الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيقول ربنا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نقي أنفسنا وأهلينا وأبناءنا من النار قال المفسرون يدخل في ذلك في الأهل الأولاد من أبناء وبنات ومعنى الوقاية في هذه الآية بتربيتهم التربية الشرعية وبتعليمهم دين الله وبإلزامهم أمر الله سبحانه وتعالى تعليم الأبناء مسؤولية كل أب وإن من أعظم الأساليب في تعليم الأبناء هو صلاح الأب نفسه أن يصلح نفسه وأن يحسن أخلاقه وسلوكه فإن الأبناء يتصفون بصفات الأبوين ويقلدونهما ويسيرون على ما كان عليهما على ما كان عليه أبواهما مصداق ذلك ما روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كل مولود يولد على الفطرة على الإيمان العام على الطبيعة السليمة على قبول الحق فطرة صافية نقية لا تقبل الشبه والتقليد التي تصد عن قبول الحق ذهن مفرغ وفارغ لقبول الحق فإذا رأى أبويه يصيران على شيء صار على ما صار عليه فإذا كان الأب يهوديا أو نصرانيا فالغالب أن الولد يكون كذلك فإذا كان الأب مسلما صالحا فالغالب أن الولد يكون صالحا فإذا كان الأب مسلما عاصيا فالغالب أن الولد يكون كذلك إلا ما شاء الله تبارك وتعالى ولهذا حتى الله سبحانه وتعالى في كتابه
وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على الاهتمام بالأبناء وعلى تعليمهم لكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. منها ما ذكره الله عن لقمان عليه السلام، وصية لقمان التي في سورة لقمان، تلك الوصايا العظيمة التي ذكرها الله في كتابه عن ذلك الرجل الحكيم لتكون نموذجا لهذه الأمة ومثالا يسيرون عليه وشريعة لهذه الأمة. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم ذكر بقية الوصايا من طاعة الوالدين وإقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغرس المراقبة لله في قلوب الأبناء، وهكذا التواضع والبعد عن الكبر. وينبغي على كل مسلم أن يختار الذرية الطيبة الصالحة. كيف ذلك؟ ببذل الأسباب، منها اختيار الزوجة الصالحة لأنها ستكون أما للأبناء والأم مدرسة، ومنها بذل الأسباب في تعليمهم وتحفيظهم للقرآن الكريم وللسنة النبوية، ومنها الدعاء كما أخبر الله عن عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا ربنا ارزقنا الطيبة الصالحة التي تقر أعيننا بطاعتك. وكما أخبر الله عن زكريا عليه السلام، هنالك دعا زكريا ربه قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. طيبة في الأخلاق وطيبة في الآداب، لتكتمل النعمة الدينية والدنيوية. فتعليم الأبناء مسؤولية كل مسلم. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كلكم راع، كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. كلكم راع من الرعاية، وهي التعهد وحسن التربية والحفظ والأمانة. فأولادك أمانة في ذمتك. كلكم راع ومسؤول عن رعيته، أي معرض للسؤال. ستسأل يوم القيامة عما استرعاك الله عليه. قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. لما نزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع النبي عليه الصلاة والسلام الأقارب من أبنائه وقبيلته وعشيرته، فعم وخص، فقال: يا بني كعب بن لؤي، يا بني مرة ابن كعب، يا بني عبد المطلب، يا فاطمة ابنة محمد، لا أغني عنك من الله شيئا. حث النبي عليه الصلاة والسلام على تعليم الأهل والأبناء. جاء في الصحيحين من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة شبان، فأقمنا عنده 20 ليلة، فلما رآنا اشتقنا أهالينا سألنا عنهم فأخبرناه، وكان رحيما لطيفا، فقال: ارجعوا إليه بهم فأقيموا عندهم وعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي. وإن من أعظم الأمور التي يعلم بها الأولاد تعليمهم العقيدة الصحيحة والمنهج السليم، غرس العقيدة الصحيحة في قلوبهم عن الله وعن أسمائه وصفاته وعن القبر وأهواله ونعيمه وعن الجنة والنار إلى ما سوى ذلك إلى غير ذلك من العقائد التي يعتقدها المسلم، وتعليمهم توحيد الله وتحذيرهم من الشرك بالله. ولقد كانت أول وصية للعقمان عليه السلام لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إن أهم ما تحذر به أولادك من الشرك وأعظم ما تأمرهم به توحيد الله سبحانه وتعالى. جاء من حديث جندب ابن عبد الله عند الإمام ابن ماجة قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة ما يقرب من البلوغ، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. وهذا ابن عباس حبر هذه الأمة وهو صغير يركب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على حماره، فإذا به صلى الله عليه وسلم يعلمه دروسا في العقيدة وهو على حماره: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم لو أن الأمة اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، ما أعظمها من عقيدة. حينما يعلق الأب ابنه برب العالمين ويجعله معتمدا عليه سبحانه وتعالى، وأن لا يخاف بالله لومة لائم، وأن يعلمه دين الله، وأنه من أعظم أسباب الحفظ حفظ الله للعبد، وهكذا يعلمه القدر: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. تعرف إلى الله بالرخاء يعرفك في الشدة الحديث. وعند الإمام مسلم من حديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: كانت لي جارية وكانت ترعى الغنم قبل أحد، فأخذ الذئب شاة من شاتها، وأنا كبني آدم آسف كما يأسفون، فصككتها أي لطمها، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي فقال: ائتني بها. فأتاه بها فقال لها وهو يختبرها عن عقيدتها ومنهجها وعن إيمانها، يقول عليه الصلاة والسلام لتلك الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة ما دام أنها تقر بعلو الله وبرسول الله فهي مؤمنة فأعتقها، ما دام أنها تعتقد أن الله عال على عرشه، عال على خلقه، مستو على عرشه، فهي مؤمنة. لا كما يعلمون الأولاد في هذه الأزمان أن الله في كل مكان، هذه مؤمنة فاعتقها لأنها تعتقد أن الله عال على خلقه، مستو على عرشه، وتقر بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أنعم به من معلم. وهكذا المنهج الصحيح، يربى الأطفال على المنهج الصحيح، على سنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويحذرون من أهل البدع والأهواء والأفكار المنحرفة. فلقد كان السلف الصالح يحذرون أبناءهم من أهل البدع ويدلونهم على السنة وعلى منهج محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء عن طاووس رحمه الله تعالى أنه وجد ابنه يستمع إلى مبتدع، فقال: يا بني ضع إصبعيك على أذنيك واشدد حتى لا تسمع كلاما، لا تسمع لأهل البدع، لا تسمع لدروسهم ولا لخطبهم ولا لمحاضراتهم ولا لمناظراتهم ولا لمناقشاتهم، لأنهم أصحاب أهواء وشبه، ولا تدفع بأبنائك إليهم، ربما يغرسون الشبه والأفكار المنحرفة في قلوبهم لا تخرج منها إلى أن يموتوا. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو يعلم، والنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الحسن منهجا ودرسا في المنهج الصحيح. قال: أخذ الحسن رضي الله عنه تمرة من تمر الصدقة، فقال عليه الصلاة والسلام: كخ كخ، كلمة زجر واستقذار، كخ كخ، أما علمت أننا لا نأكل الصدقة. يعلمه درسا في أفضلية آل البيت، وأن الصدقة حرام عليهم وحلال على غيرهم، وهذا يدل على أفضلية آل البيت لمن صلح منهم. وفي الحديث: تربية الأبناء على العفة وعلى العزة وعلى عدم التسول والتطفل وعلى عدم الأكل الحرام والسرقة، هكذا يعلمون، يعلم الأبناء، يحذرون من الحرام إلى غير ذلك. وهكذا أبو مالك الأشجعي يسأل أباه: يا أبتي، لقد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، قال: خمس سنين، هل رأيتهم يقنطون في صلاة الفجر؟ قال: أي بني محدث، هذه بدعة، يحذره من بدعة ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما القنوت قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت النازلة ثم تركه، فإن حصلت نوازل وقدرها العلماء يحصل القنوت، أما الاستمرار بالقنوت في صلاة الفجر فهي من البدع والمحدثات. الشاهد أن هذا الرجل رضي الله عنه يعلم ابنه ويحذره من بدعة، وهي بدعة القنوت وهلم جرى. وهكذا يعلمون العبادات وينشؤون عليها، ينشؤون على العبادة. أما علمت وصية نبي الله يعقوب عليه السلام؟ يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، ما هي وصيته؟ لم تكن بمال ولا بجاه ولا بسلطان، وإنما كانت وصية بعبادة الله سبحانه وتعالى. قال الله في كتابه الكريم: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فنعمة الوصية ونعم الموصي ونعم الموصى لهم. وهكذا العبادات جاء عند الإمام أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. يجب عليك أن تأمر أن تعلم أبناءك لهذا الأمر، مروا أبناءكم. يجب على كل مسلم أن يعلم أبناءه الصلاة وهم أبناء سبع سنين، فإذا بلغوا العاشرة وتهاونوا بها يجب عليه على الأب أن يضرب ابنه المتهاون بالصلاة لهذا الأمر. واضربوهم وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. وهذه من الآداب النبوية حرصا على الأبناء، لأن الأبناء إذا قاربوا البلوغ يخشى عليهم من الفساد عند اختلاطهم بغيرهم. وفرقوا بينهم في المضاجع. وهكذا تعلم أبناءك الأذكار وتعولهم، فلقد كان عليه الصلاة والسلام يعود الحسن والحسين: أعيدكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة. وهكذا تعلمهم أذكار الصباح والمساء ليتحصنوا بها من الشياطين ومن الأعين الخبيثة. قال عليه الصلاة قال الحسن ابن علي رضي الله عنه: علمني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دعاء أدعو به في الوتر من صلاتي: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. وقال رضي الله عنه: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي. فيه حفظ الولد نفسه على حفظ الكتاب والسنة، على حفظ الآية والحديث. فهذا الحسن يحفظ هذا الحديث الذي هو قاعدة من قواعد الشرع: دع ما يريبك، أي اترك الأمر الذي تشك فيه واعمل الأمر الذي لا تشك فيه. وهكذا هذا الباب واسع، وإنما قواعد يعلم فيها الأبناء، يعلمون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تكون الثمرة طيبة وإيجابية بإذن الله تبارك وتعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد: إن كنت كذلك فأبشر بالخير، فإن هذا الولد سيعود نفعه عليك وعلى نفسه وعلى المجتمع دنيا وأخرى، وإلا كانت الأخرى. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له بعد موته. ولن يكون الولد صالحا إلا إذا تربى على الكتاب والسنة
وبذل أبوه كافة الأسباب في تعليمه.
فالنبي هو الذي يحول هذه الزينة الدنيوية إلى زينة أخروية. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات. الأولاد زينة، فإن كانوا صالحين صار نفعهم في الدنيا والآخرة، يدعو له، يدعو لوالديه بعد موته. هذا الذي ظفر به من حياته الدنيوية. اسمع ماذا أعد الله لوالدي حافظ القرآن. أخرج الإمام الحاكم من حديث أبي من حديث بريدة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من تعلم القرآن، من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به، يلبس والداه تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، ويقسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا أغلى من الدنيا وما فيها. الحلة الواحدة أغلى من الدنيا وما فيها. فيقولان: لماذا أعطينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما للقرآن. قليل من يهتم بتحفيظ أولاده القرآن، بل إن من المسلمين من يحفظون أولادهم الأغاني والمسلسلات والمسرحيات. شعروا أن لم يشعروا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فيذهب يقتني لهم دشا أو أشرطة أغاني، فإذا بالأولاد دواوين موسوعة من الأغاني، قد حفظوا كافة الأشكال والألوان من الأغاني، وقد حفظوا كثيرا من أسماء المغنين والممثلين والمغنيات والممثلات. فإذا مات أحدهم ربما أصيب بسكتة قلبية أو يصير مهموما طوال يومه، فإذا سألته عن بعض صفات أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي لا يعرف شيئا، فإذا سألته عن حديث لا يحفظه أو عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يعرف ذلك. فتراه أمام المسلسلات، أمام اللاعبين، يشجع هذا ويغضب على هذا، ولا يغضب على سنة ولا يغضب من بدعة. إن السبب الأول والأخير هو الوالد أو الوالدة. أتريد أن يستغفر لك ولدك يوم القيامة؟ أتريد أن يرفعك الله درجات في الجنة باستغفار ولدك؟ قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة عند الإمام البيهقي: إن الرجل ليرفع في الجنة درجة فيقال أنى لهذا، فيقال باستغفار ولدك لك. إن التساهل يا عباد الله في أمر الأبناء آثاره سلبية تنعكس على الولد ووالديه والمجتمع ككل. ربما أثر على والديه وصار عاقا أو مجرما أو عرميدا أو سكيرا بسبب تساهل الوالدين عن هذا الولد. فابذل الأسباب وأبعده عن الأسباب التي ترديه كجلساء السوء وأماكن السوء وهكذا أصحاب الأفكار المنحرفة من أهل البدع، وهكذا الجليس السيئ الذي في قعر البيت وهو التلفاز والدش، فإنه أعظم جليس مفسد لهذا الولد أو لهذه البنت. فانتبه لنفسك، فإن الأولاد يصيرون أعداء، فإن الأولاد فتنة، كما أخبر الله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. تحذير من رب العالمين سبحانه وتعالى من فساد الأبناء أن يحولوا بينهم وبين العمل الصالح. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فتنة، وإن الله عنده أجر عظيم. الأولاد فتنة أي محنة وابتلاء واختبار وشغل شاغل عن الأعمال الصالحة. بعض المهاجرين من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أرادوا الهجرة إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنعهم أهلوهم وأبناؤهم، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فلما هاجروا وجد الناس قد تفقهوا فأرادوا أن يعاقبوا أبناءهم وأهليهم، فأنزل الله: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فالأبناء أمانة في أعناقنا، أخذ الأسباب والهداية بيد الله سبحانه وتعالى. ونحن في هذه الأيام الأولاد قد تفرغوا من المدارس وقد شغلتهم عن تعليم كثير من دينهم، بحيث أنهم كذبوا العلوم الدينية الدنيوية وخففوا العلوم الشرعية وشغلوهم عن بعض الواجبات، وخرجوا من المدارس فقراء من العلم الشرعي. فالواجب على المسلم أن يدفع بأبنائه ليتعلموا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلحنا وأولادنا وأولاد المسلمين. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم هب لنا الذرية الطيبة، إنك سميع الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.